بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب القضاء إلى آداب القاضي، وإلى قول صاحب المتن: ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، لحديث أبي بكرة مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. وهذا متفق عليه. ثم شرح يذكر الأحوال التي يحرم على القاضي أن يصدر حكما وهو متلبس بها. فأول ذلك في قوله: ويحرم عليه الحكم، يعني والقضاء، وهو غضبان كثيرا. ما نوع الواو؟ واو حالية. طب وفين الحال؟ الجملة وهو غضبان كثيرا، يعني الذي يمنع القاضي من الحكم حال الغضب هو الغضب الكثير. أما الغضب اليسير فلا يمنع الحكم، لأن المقصود من هذه الشروط كلها أن يتمكن القاضي من تصور القضية. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من صفاء الذهن وفراغ البال وانجماع الفكر في القضية التي يدرسها. فكل ما من شأنه أن يشوش عليه في حسن تصور القضية وصحة فهمها فإنه يمنعه من الحكم. فلما كان الغضب اليسير غالبا لا يمنع الحكم، لا يؤثر في حسن فهمه القضية وتصورها، بخلاف اليسير الذي يشغل الفكر ويكون الإنسان في حالة من الانفعال قد تعيقه عن الحكم بالعدل. فالمقصود المانع من الحكم هو الغضب الكثير وليس الغضب اليسير. أما الدليل الغضب الكثير فهو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فدل ذلك على تحريم القضاء مع الغضب المقلق، لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويعمي عليه طريق العلم والقصد. بل الغضب غول العقل، الغول الذي يلتهم العقل ويعطله، ولذلك يعبر عنه بالإيه؟ بالإغلاق. إغلاق كالغلق، القفل الذي يقفل التفكير. فالغضب غول العقل، وهو نوع من القلق والإغلاق، إذ إنه يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصد، ويغتاله كما يغتاله الخمر. كما أن الخمر تغتال العقل، كذلك الغضب يغتال العقل أيضا. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، أو حاق، يعني أي وهو حاق، يعني محصور بالبول يريد أن يقضي حاجته. فهذا أيضا مما يشوش عليه صفاء الذهن ويشغل الفكرة. أو في شدة جوع أو عطش، لأنه في شدة الجوع تمنعه أيضا الفهم، وكذلك شدة العطش تمنعه. أو هم. ما إعراب هم؟ مين يقراها؟ طيب مين يقرأ؟ الإعراب مهم جدا عشان نشوف إحنا فاهمين صح ولا لا. يعني هو بيقول هنا: أو حاق أو في شدة جوع. طيب لو كانت العطش معطوف على حاق مثلا هتبقى إيه؟ أو عطش. لكن هي عطش عن شدة إيه؟ عطش أو هم، أي شدة هم. لأن الهم العادي قد لا يشوش، لكن الهم الشديد هو الذي يشوش عليه. في المقصود أهم يعني أو شدة هم أو شدة ملل مفرط أو شدة خوف مقلق أو شغل قلب مانع من الفهم أو كسل إن كان في حال كسل شديدة أو نعاس أيضا أو شدة نعاس مانع للفهم، أي شيء يمنع الفهم فيحرم عليه الحكم وهو في هذه الحال، أو برد مؤلم أو حر مزعج يمنع أحدهما تصور ما يورد عليه وفهم ما يحكم به. فكل هذه الأمور يقول قياسا على الغضب، يقول الشارح قياسا على الغضب، يعني الدليل وارد في إيه؟ في منعه من القضاء بين اثنين وهو غضبان غضبا شديدا، ثم ضم إلى ذلك هذه الأحوال التي ذكرنا قياسا، والدليل هو القياس على الغضب. فربما بعض الناس تقول لا إنما ورد النص في الغضب، أما هذه الأحوال فلا تمنع من الحكم، فهذا بلا شك يعني يكون من قلة العقل إنسان يأتي في مثل هذا ويقول إنه ممكن إنسان مثلا يدافع الأخبثين ويريد قضاء الحاجة يشوش عليه ذهنه أو عنده مغص مؤلم جدا أو حاق أو جائع جوعا شديدا أو نحو ذلك مما يشوش ويقضي بين الناس وهو في هذه الحالة بدعوى أن الدليل إنما ورد في الغضب. فهذه من الأمثلة التي تدل على أنه أحيانا لابد أن نحتاج إلى القياس، لابد من القياس لأن الأحكام وراءها معان وحكم لابد من البناء عليها والاستدلال بها. يقول قياسا على الغضب لأنه في معناه، ولا يستريب عاقل أن من قصر النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم، من قال هذا فقد قل فقهه وفهمه، لأن هذه الأمور تشغل قلبه وتشغل فكره الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، يعني في غالب أحوال القضاء إذا وجدت هذه الحالة فإنه يشغل فكره وبالتالي يحرم القضاء معه. يقول لأن هذه الأمور تشغل قلبه ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة، لأن الاجتهاد عامل إيه؟ عمل ذهني يحتاج إلى تركيز وإلى صفاء ذهن، فإذا وجد ما يشوش فيمنعه من القضاء وهو في هذه الحالة. فإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال صح إن أصاب الحق. لماذا؟ لأن هذا المنع من الحكم في هذه الأحوال هو الإيه؟ لئلا يقع تشويش ذهن وعدم صفاء ذهن وعدم حسن تصور القضية فبالتالي يجور في الحكم. فإن خالف هذا وحكم وهو غضبان لكنه أصاب الحق فطبعا هو لا يقطع بأن الذي يغضب لابد أن يجور، لكن دي عملية احتياطية كنوع من إيه؟ من سد الذرائع إلى الجور. فإن خالف هذا الحكم يعني الذي ذكرناه آنفا وحكم في حال من هذه الأحوال كالغضب وما بعده مما يشغل الفكرة ويمنع الفهم، فإن أصاب الحق نفذ حكمه لموافقته الصواب، وإلا فلو حكم في حال من هذه الأحوال ولم يصب الحق ففي هذه الحالة لا ينفذ حكمه. فإن خالف وحكم أي في حال من هذه الأحوال صح إن أصاب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شراج الحرة، وهذا الحديث رواه الجماعة. لكن طبعا الاستدلال هنا بالعموم قد يكون فيه نظر، أو بتعبير أدق هو هنا لا مانع أنه بيستدل بها فقط في حالة الإصابة، لكن في حالة حكم النبي صلى الله عليه وسلم حال الغضب فإن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحكم حتى وهو غضبان، له أن يحكم حتى وإن غضب لأنه معصوم لا يجوز عليه الغلط لا قولا ولا فعلا في أي حكم بخلاف غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سواء حكم في غضب أو في رضا فهو معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يجوز عليه غلط لا في القول ولا في الفعل ولا في الحكم. أما غيره إن حكم بالحق وهو في حال من هذه الأحوال المذكورة صح حكمه إن أصاب الحق، وإلا لم ينفذ حكمه إن لم يصب الحق. يقول ويحرم عليه أن يحكم بالجهل وهو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب. يبقى في الأحوال الماضية كان المقصود كل ما يشوش على الفهم وعلى تصور القضية فيمنع من الحكم في حال تلبسه بذلك. ومع ذلك إن حكم وأصاب الحق فلأنه على علم، لأنه هذا القاضي قاضٍ على علم وصالح للقضاء، فبالتالي إن أصاب الحق فهو يصيبه لأنه آتى الأمر من بابه لأنه اجتهد عن علم. دي مسألة أخرى. إن حكم بجهل، حكم في قضية يجهلها، يقول ويحرم عليه أن يحكم بالجهل، يعني بدون اجتهاد وهو يجهل هذه القضية أو يجهل الحكم فيها أو حتى وهو متردد في الحكم، فإن خالف وحكم لم يصح حكمه ولو أصاب. لابد أن يقضي القاضي وهو على علم. للحديث المعروف حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. هذا يعرف الحق لكنه اتبع الهوى وإيه وتعمد الجور، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح، وهذا هو الشاهد. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار بغض النظر أصاب الحق أم لم يصبه. ولذلك يقول هنا ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف هذا الأدب وحكم يعني بالجهل أو مع عدم الجزم بالصواب لم يصح حكمه ولو أصاب الحق، لم يصح ولو أصاب الحق لأنه لم يأتي الأمر من بابه كما بينا. ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع لئلا يضر بالناس، يعني الهيئة التي تعين من الموظفين والمساعدين والبواب والحارس والوكلاء ونحو ذلك ممن في الهيئة القضائية، على القاضي أن يوصيهم بهذه الأداب، الرفق بالخصوم، أن يرفقوا بالخصوم، وقلة الطمع يعني الرحمة بالناس وقلة الطمع. لماذا ذكر قلة الطمع؟ لأنه إذا كان الموظف طماعا فسوف يبتز الناس عشان يدخل ده الأول أو عشان يمنع هذا أو إلى آخره، فربما ارتشى أو آذى الناس بصورة أو بأخرى، فاشترط الرفق بالخصوم وقلة الطمع. فالقاضي مسؤوليته أن يوصيهم بذلك ويعهد إليهم بذلك لئلا يضروا بالناس. ويجتهد يعني في اختيار هؤلاء الأعوان، يجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ليكونوا أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون. هذه العبارة فيها نظر، كلمة إن الشباب شعبة من الجنون، بالعكس يعني أقوى ما يكون عقل الإنسان في شبابه، وفي نفس الوقت يعني لا يشترط أن يكون الشباب سبة بحيث الإنسان يعني يعير بذلك. فهذه العبارة ربما تناقلها الأدباء ليست حديثا ولا نصا عن السلف، وإنما كلمة يتداولونها، فمن حقنا أن نتحفظ عليه. فإن الشباب شعبتهم من الجنون هذا ليس في محله أو ليس على عمومه والله تعالى. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، الشخص الكاتب الذي يكتب وقائع الجلسة، وقيل يسن، وهنا يقول يباح، وقيل يسن يعني يستحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية ابن أبي سفيان وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، وهذا صحيح، لأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه، ويشترط كونه أي الكاتب ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير المسلمين لابد أن يكون الكاتب الذي يؤتمن مسلما. وقد وفد أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى عمر رضي الله عنه ومعه كاتب نصراني، فأبو موسى دخل المسجد ليقابل عمر وأبقى هذا الكاتب في خارج المسجد، فأعجب عمر رضي الله تعالى عنه ما رأى من حفظه أي من حفظ هذا الكاتب، فقال قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا، قال إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر رضي الله عنه وهم به وقال لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل. فهذا تأدب بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وهذا هو الواقع، أن تجد هؤلاء القوم إذا مكن من منصب أو من مكان لا يمكن حتى يحاول أن يصلح صورته أو صورة من ينتمي إليهم، وإنما يستغل ذلك إلى أقصى مدى في أذية المسلمين أو تضيع مصالحهم أو خيانتهم إلى غير ذلك مما هو معلوم. يقول ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، لقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، يعني لا يقصرون في خبالكم. وقال عمر لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. فهذا من الإعزاز أن يوضع أمثال هؤلاء في موقع التحكم في من تحته من المسلمين، حيث يكون هو في منصب يحتاج إلى المسلمين فيضطرون إلى مداهنته أو يقوم هو بخيانتهم وأذيتهم، ولأن في تصديرهم في مثل هذه الأشياء إعزازا له. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه أذلوهم ولا تظلموه، والمقصود من الإذلال المشار إليه في مثل قوله تعالى وهم صاغرون، يعني لتبغضهم في الكفر الذي هو سبب ما يلقونه من هذا الصغر. لكن مع ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يظلموا أو يمنعوا حقهم. يقول ولأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة. الكتابة موضع أمانة، الوثائق والتوقيعات وهذه الأشياء كلها موضع أمانة، فلا بد من يلي ذلك من أن يكون عدلا كي لا يخون. ويسن كونه أي الكاتب حافظا عالما، لأن فيه إعانة على أمره، وكونه جيد الخط عارفا، يسن أيضا يكون خطه حسنا عارفا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله، وكونه ورعا نزيها كي لا يستمال بالطمع. إذا كان ورعا ونزيها وعفيفا عن أموال الناس فلا يستطيع أحد أن يستميله بإطماعه. فقال ابن المنذر، وفي الحقيقة هذه مسألة مستقلة، يعني هو دمجها في الشرح لكن هي مسألة مستقلة عن الباب، وقال ابن المنذر يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام، كان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي. فهذه مسألة معروفة، هو الجمهور على أن للحاكم أن يفتي. لماذا؟ لأن في بداية شرح هذا الكتاب قلنا إن الفتوى لها ارتباط وثيق بالقضاء، الفتوى فيها شبه كبير جدا بالقضاء وهناك ارتباط وثيق بينهما، لكن الفرق أن القاضي يلزم الناس بإيه؟ بما يصدره من أحكام بخلاف المفتي. يتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، هل للقاضي أن يفتي أم يقتصر فقط على القضاء؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به. قاضي له أن يفتي تماما مثل المفتي، فما يجوز أن يفتي به يفتي، ويجب عليه إذا تعينت الفتوى أيضا أن يفتي، ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور، والذين لا يجوزون قضاء الجاهل، فالقاضي مفتن. الجاهل بنقول لا يجوز له أن يقضي، يحرم عليه أن يقضي بين الناس وهو جاهل، فالقاضي مفتن لأنه على علم، يقضي على علم ومثبت ومنفذ لما أفتى به. أحد وظائف القاضي هي الإفتاء، لأنه يفتي ويثبت في الأدلة أو البينات، ثم إنه ينفذ أيضا ما أفتى به، فالفتية هي جزء من القضاء في الحقيقة، ولا تعارض بين الوظيفتين. ذا كلام الجمهور، يعني أن القاضي له أن يفتي فيما يجوز الفتية به، ويجب عليه أن يفتي إذا تعينت عليه الفتية، لأن منصب الفتية داخل في منصب القضاء عند الجمهور، والذين لا يجوزون قضاء الجاهل، فالقاضي مفتن ومثبت ومنفذ لما أفتى به. وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي لأنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به، يعني في الأمور التي تدخل في دائرة وظيفته القضائية لا يفتي فيها، دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها. يعني ما بيحصل أن أحد يأتي للقاضي ويعمل قضية من أجل بيسأل الحكم في الطهارة أو الصلاة أو نحو ذلك، ما بيحصلش فيها خصومات. فأمثال هذه الأشياء التي ليست في داخل دائرة عمله كقاضٍ له أن يفتي فيها. واحتاج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة. قال ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة، يمكن في غير وقت القضاء إذا أفتى في قضية معينة نظر الاجتهاد في ذلك الوقت، فربما تغير اجتهاده فتغير رأيه فسوف يسيء الناس الظن به. يقول ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته، وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته، يبدأ الخصم يتهمه والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به، حكم بشيء خالف الفتوى التي أفتاه من قبل، فيبدأ الخصم يفتح ذلك له طريقا لأن يتهمه لأنه خالف ما يعتقده صح. هو في الحقيقة هو ما خالف، لكن اجتهاد تغير أو كانت هناك قرائن وقت ما أفتى تخالف الأوضاع التي قضى بها، فستفتح الذريعة للطعن في إيه؟ في عدله، ويتهم بأنه يخالف ما يعتقده ويفتي به. من أجل دفع الريبة قال القاضي شريح رحمه الله تعالى أنا أقضي لكم ولا أفتي، وهذا حكاه ابن المنذر. واختار ابن المنذر كراهية الفتوى في مسائل الأحكام. وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني لأصحابنا في فتواه في مسائل الأحكام اللي هي ما عدا الصلاة والزكاة والطهارة إلى آخره جوابان، أحدهما أنه ليس له أن يفتي فيها لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد الخصمين عليه مقالا. القول الثاني له ذلك، له أن يفتي حتى في مسائل الأحكام لأنه أهل له، لأن عنده أهلية في الحكم في مسائل الأحكام. هذا من إعلام الموقعين عن رب العالمين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بالمرة قبل ما نترك الكتاب، هو أيضا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإذا قال قال ابن عقيل الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالرشوة حرام، وهي ضربان نوعان: رشوة يميل إلى أحدهما بغير حق، يعني يأخذ رشوة كي ينتصر لطرف معين الذي يرشيه بغير حق وهو يعلم أنه إيه؟ ليس صاحب الحق وإنما هو ظالم، فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان، يبقى الذي يرشي حرام والقاضي الذي يأخذ أيضا إيه؟ حرام. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه. واضح؟ يعني واحد له دين عند واحد والتاني مش عايز يعطيه دينه مثلا أو يجحد أو أي شيء من هذا أو لا يستطيع أن يصل إلى حقه، فالمظلوم يرشي القاضي من أجل أن يحكم له بحقه. هو الأصل هو يحكم طبعا بدون رشوة، لكن نتكلم على إن كان لن يحكم بالحق إلا بالرشوة، واخدين بالكم؟ هو الأصل عليه أن يحكم بالحق كأنما كان، لكن إن كان لا يمكن للمظلوم أن ينال حقه على الإطلاق إلا بأن يرشي القاضي. هذه المسألة. يقول ورشوة يعطاها أي القاضي ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي. حرام عليه أن يجب عليه أن يحكم بالحق لوجه الله، وملعون من قبل الرشوة فيها. أما المعطي المضطر إلى ذلك فهي لا تحرم عليه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي لأنها للاستنقاذ، لاستنقاذ ماله، لأنه لن يصل إلا بهذا، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة، يعني مثل أي وسيلة مشروعة ليصل إنسان بها لحق. جعل الآبق يعني من رد علي عبد الآبق فله كذا، لأنه هو يريد أن يصل إلى حقه فيبذل مالا ليصل إلى الحق. وأجرة الوكلاء في الخصومة هم مين؟ مين هو الوكيل في الخصومة؟ المحامي. المحامين اللي مالين الدنيا دول، دول إيه عبارة عن إيه؟ ما صفته الشرعية؟ في الفقه بنسميه وكيل في الخصومة، يعني بدل ما أنا أدخل الخصومة بنفسي أوكله ليخاصم باسمي، فمعنى الوكيل في الخصومة هو الإيه؟ المحامي. فكذلك فأنت تبذل للمحامي أو للوكيل في الخصومة، توكله في الخصومة عنك وتعطي له الأجرة مقابل قيامه بهذا، فأنت بتدفع له الأجرة عشان إيه؟ هيوصلك إلى حقك. فكذلك نفس الشيء في قضية الإيه؟ القاضي. فأرجو أن تضبطوا الكلام جيدا حتى لا يساء فهمه. يقول: فالرشوة حرام، وهي ضربان، رشوة يميل إلى أحدهما بغير حق، فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها للاستنقاذ، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة. يقول: قال ابن منذر: يكره الحاكم أن يفتي في الأحكام، كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي. يبقى علشان لما نقرأ هذا الكلام نفهم إيه سر خلاف العلماء أحيانا، هل للقاضي أن يفتي أم لا؟ فالجمهور يقول: نعم له أن يفتي، لأنه أهل للفتية ما دام قاضيا، فالفتية جزء من القضاء، لأن القاضي يفتي ويثبت، المفتي يفتي فقط، لكن قاضي يفتي ويثبت لأن في بينات وشهود وكذا وكذا، ثم ينفذ ليس حكما نظريا. فمن ضمن خصائص القاضي أنه أهل للفتية، فلا مانع من أن يفتي. وبعضهم قال: لا يفتي في مسائل الأحكام، في اللي هي تتعلق بأنواع القضايا التي ينظرها، وإنما يفتي فيما لا يدخل في مسائل الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة إلى آخره، لا بأس. وذكرنا علة ذلك كما بين. يستحب أن لا يحكم القاضي إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق. هؤلاء الشهود يعني يمكن للقاضي أن يفرقهم إذا ارتاب فيما شهد، إذا شك فيفرقهم ويأخذ واحد واحد على حدة ويسمع منه الشهادة إذا ارتاب في ذلك، ليستوفي بهم الحق وتثبت بهم الحجج والمحاضر. ويحرم تعيينه قوما بالقبول، يحرم على القاضي أن يعين أشخاصا بأسمائهم، يعني لا أقبل شهادة إلا فلان وفلان وفلان وفلان، فيحرم أن يعين الشهود بالقبول، بمعنى أنه لا يقبل إلا شهادة هؤلاء ولا يقبل شهادة غيرهم. لماذا؟ لأن الشرع حكم عام، وهو أنه يجب قبول شهادة من ثبتت عدالته أيا كان، بدون تعيين أي شخص تثبت عدالته فإنه يقبل شهادته. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وولده وزوجته، ولا على عدوه كالشهادة. هو هنا حروف الجر مهمة جدا، يعني إذا كانت هو له قضية وهو قاضي وفي مظلمة أو خصومة بينه وبين طرف تاني، ما ينفعش يحكم لإيه؟ لنفسه. لا ينفذ حكمه لنفسه، بل يتحاكم هو وخصمه عند قاض آخر أو من يختارونه من الحكام المحكمين. طيب، ولا ينفذ حكمه أيضا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وولده وزوجته، تماما كالشهادة. ما ينفعش واحد يشهد لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو ابنه. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وولده وزوجته. طيب، لو كانت الخصومة بين والديه، بين أبيه وأمه وهو القاضي، أو بين أبيه وأخيه، يعني أبيه وولده، أيضا لا ينفذ حكمه هنا لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر. تلاحظوا هنا أن إيه؟ اللام استعملت في حالة الحكم إذا كان له، وعلى في حالة كان الحكم إيه؟ على خصمه، بمعنى أنه لو حكم على زوجته مثلا ينفذ حكمه أم لا؟ يعني حصل أن زوجته وجارتها مثلا تخاصما إليه في قضية فحكم ضد زوجته، ينفذ أم لا ينفذ؟ هذا مفهوم كلامنا، لأن الذي لا ينفذ فيه حكمه لمن؟ لي. اللام دي يعني لصالح. إذا كان الحكم لصالح واحد من هؤلاء الذين هم من لا تقبل شهادته لهم، ففي هذه الحالة إيه؟ لا ينفذ الحكم، بغض النظر هو الحكم صائب أم غير صائب، ده احتياطا للعدل يعني. لكن إذا حكم عليه، حكم على والده أو على زوجته أو على ابنه، ففي هذه الحالة إيه؟ ينفذ حكمه. طيب، على الجهة الأخرى بقى، لا ينفذ حكمه على عدوه كالشهادة، يعني كما لا تقبل شهادته على عدوه للتهمة، لكن إذا حكم لعدوه له خصم وتخاصم إليه في قضية وحكم، لكن الحكم كان في مصلحة عدوه ينفذ أم لا ينفذ؟ ينفذ، هذا من الإنصاف. فهذا هو المقصود من قوله ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا على عدوه كالشهادة. يقول ابن رشد اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه، أما العدو فهو الذي يفرح بمساءته ويغتم لفرحه. ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو رعيته، يعني إذا عرض قضية للوالي أو للقاضي ففي هذه الحالة يتحاكم إلى بعض الخلفاء أو الرعية، كما حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحاكم علي رجلا عراقيا إلى شريح، وحاكم يهوديا أيضا إلى شريح، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم، وله استخلافهم في الحكم مع صلاحيتهم كغيرهم. وقال في الروض المربع ويسن أن يبدأ بالمحبوسين، يعني من أداب القاضي أنه إذا بدأ النظر في القضايا يبدأ أولا بالمحبوسين، وإن لم يرد دليل نقول هي من الأداب، لكن قوله يسن لا يوجد دليل من السنة على استحباب ذلك، فممكن أن يذكر في الأدب، لأن الأدب لا يشترط الأدب دليل ينص على كل أدب بعينه، لأن باب الأدب أوسع. أما يسن ويستحب ويكره إلى غير ذلك لابد عليها من من دليل، فلا يوجد دليل على ذلك، لكن يمكن أن تذكر في الأدب. يقول في الروض المربع ويسن أن يبدأ بالمحبوسين، المحبوسين الذين حبسهم القاضي الذي قبله، فيبدأ أولا بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا، ما السبب الذي كان لحبسهم، لماذا؟ لأن الحبس عذاب، وربما كان فيهم من لا يستحقه، فينبغي أن ينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم وفيما حبسوا. هو الحبس في الإسلام، الإسلام لا يعرف عقوبة السجن كعقوبة على الإطلاق، ما فيش في الإسلام السجن يكون عقوبة الحاجة أبدا، يمكن التعزير لفترة، أو ممكن مثلا الناس اللي هم تحت التحقيق، فترة التحقيق يبد يحبسهم عشان شوف نتيجة التحقيق إيه، لو مدان يعاقب وينفذ الحكم الشرعي. الحبس ليس عقوبة شرعية، بل الحبس فيه ظلم كبير جدا، وهذا إشارة سوف أتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد، لكن ليس في الشرع عقوبة الناس بالحبس، إن الحبس يأتي بشرور يعني كثيرة، لأن كما يسمي العلماء قبور الأحياء، لا هو عايش ولا هو ميت، غير المحن التي يتعرضون لها والمعاناة النفسية وضياع أسرهم من بعدهم، توقفهم عن الإنتاج وعن العمل، غير اللي بيدخل بقى يعني مبتدئ السجن بيطلع طبعا محترف، اللي يكون بس غلطة كده ومتمسك فيها ويدخل السجن فيتتلمذ على الخبراء في السرقة والنشل والمخدرات وكل هذه الأشياء، وبتتسع دائرة المعارف وبيكون أخطر على المجتمع بعد ذلك، فعسى أن يأتي وقت نفصل فيها. لكن الحبس في الشريعة ده بشيء حبس مؤقت لأجل تحت التحقيق، لكن حبس كعقاب لا، الحدود الشرعية معروفة وإن شاء الله نتكلم عن ذلك في كتاب الحدود. ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا، فمن استحق الإبقاء أبقاه، يعني أبقاه في الحبس بقدر ما يراه، لأن التعزير مفوض
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب القضاء إلى آداب القاضي وإلى قول صاحب المتن ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، لحديث أبي بكرة مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، وهذا متفق عليه. ثم شرع يذكر الأحوال التي يحرم على القاضي أن يصدر حكما وهو متلبس بها. فأول ذلك في قوله ويحرم عليه الحكم، يعني والقضاء، وهو غضبان كثيرا. ما نوع الواو؟ واو حالية. طب وفين الحال؟ الجملة وهو غضبان كثيرا، يعني الذي يمنع القاضي من الحكم حال الغضب هو الغضب الكثير. أما الغضب اليسير فلا يمنع الحكم، لأن المقصود من هذه الشروط كلها أن يتمكن القاضي من تصور القضية. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من صفاء الذهن وفراغ البال وانجماع الفكر في القضية التي يدرسها. فكل ما من شأنه أن يشوش عليه في حسن تصور القضية وصحة فهمها فإنه يمنعه من الحكم. فلما كان الغضب اليسير غالبا لا يمنع الحكم، لا يؤثر في حسن فهمه القضية وتصورها، بخلاف اليسير الذي يشغل الفكر ويكون الإنسان في حالة من الانفعال قد تعيقه عن الحكم بالعدل. فالمقصود المانع من الحكم هو الغضب الكثير وليس الغضب اليسير. أما الدليل الغضب الكثير فهو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فدل ذلك على تحريم القضاء مع الغضب المقلق، لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويعمي عليه طريق العلم والقصد. بل الغضب غول العقل، الغول الذي يلتهم العقل ويعطله، ولذلك يعبر عنه بالإيه؟ بالإغلاق. إغلاق كالغلق، القفل الذي يقفل التفكير. فالغضب غول العقل، وهو نوع من القلق والإغلاق، إذ إنه يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصد، ويغتاله كما يغتاله الخمر. كما أن الخمر تغتال العقل، كذلك الغضب يغتال العقل أيضا. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، أو حاق، يعني أي وهو حاق، يعني محصور بالبول يريد أن يقضي حاجته. فهذا أيضا مما يشوش عليه صفاء الذهن ويشغل الفكرة. أو في شدة جوع أو عطش، لأنه في شدة الجوع تمنعه أيضا الفهم، وكذلك شدة العطش تمنعه. أو هم، ما إعراب هم؟ مين يقراها؟ طيب مين يقرأ؟ الإعراب مهم جدا عشان نشوف إحنا فاهمين صح ولا لا. يعني هو بيقول هنا أو حاق أو في شدة جوع. طيب لو كانت العطش معطوف على حاق مثلا هتبقى إيه؟ أو عطش. لكن هي عطش عن شدة إيه؟ عطش أو هم، أي شدة هم. لأن الهم العادي قد لا يشوش، لكن الهم الشديد هو الذي يشوش عليه. في المقصود هم، يعني أو شدة هم، أو شدة ملل مفرط، أو شدة خوف مقلق، أو شغل قلب مانع من الفهم، أو كسل إن كان في حال كسل شديدة، أو نعاس أيضا، أو شدة نعاس مانع للفهم. أي شيء يمنع الفهم فيحرم عليه الحكم وهو في هذه الحال. أو برد مؤلم، أو حر مزعج، يمنع أحدهما تصور ما يورد عليه وفهم ما يحكم به. فكل هذه الأمور يقول قياسا على الغضب، يقول الشارح قياسا على الغضب، يعني الدليل وارد في إيه؟ في منعه من القضاء بين اثنين وهو غضبان، غضبا شديدا. ثم ضم إلى ذلك هذه الأحوال التي ذكرنا قياسا، والدليل هو القياس على الغضب. فربما بعض الناس تقول لا، إنما ورد النص في الغضب، أما هذه الأحوال فلا تمنع من الحكم. فهذا بلا شك يعني يكون من قلة العقل إنسان يأتي في مثل هذا ويقول أنه ممكن إنسان مثلا يدافع عن الأخبثين ويريد قضاء الحاجة يشوش عليه ذهنه أو عنده مغص مؤلم جدا أو حاق أو جائع جوعا شديدا أو نحو ذلك مما يشوش ويقضي بين الناس وهو في هذه الحالة بدعوى أن الدليل إنما ورد في الغضب. فهذه من الأمثلة التي تدل على أنه أحيانا لابد أن نحتاج إلى القياس، لابد من القياس لأن الأحكام وراءها معان وحكم لابد من البناء عليها والاستدلال بها. يقول قياسا على الغضب لأنه في معناه، ولا يستريب عاقل أن من قصر النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم، من قال هذا فقد قل فقهه وفهمه، لأن هذه الأمور تشغل قلبه وتشغل فكره الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، يعني في غالب أحوال القضاء إذا وجدت هذه الحالة فإنه يشغل فكره وبالتالي يحرم القضاء معه. يقول لأن هذه الأمور تشغل قلبه ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة، لأن الاجتهاد عامل إيه؟ عمل ذهني يحتاج إلى تركيز وإلى صفاء ذهن، فإذا وجد ما يشوش فيمنعه من القضاء وهو في هذه الحالة. فإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال صح إن أصاب الحق. لماذا؟ لأن هذا المنع من الحكم في هذه الأحوال هو الإيه؟ لئلا يقع تشويش ذهن وعدم صفاء ذهن وعدم حسن تصور القضية فبالتالي يجور في الحكم. فإن خالف هذا وحكم وهو غضبان لكنه أصاب الحق فطبعا هو لا يقطع بأن الذي يغضب لابد أن يجور، لكن دي عملية احتياطية كنوع من الإيه؟ من سد الذرائع إلى الجور. فإن خالف هذا الحكم يعني الذي ذكرناه آنفا وحكم في حال من هذه الأحوال كالغضب وما بعده مما يشغل الفكرة ويمنع الفهم، فإن أصاب الحق نفذ حكمه لموافقته الصواب، وإلا فلو حكم في حال من هذه الأحوال ولم يصب الحق ففي هذه الحالة لا ينفذ حكمه. فإن خالف وحكم أي في حال من هذه الأحوال صح إن أصاب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شراج الحرة، وهذا الحديث رواه الجماعة. لكن طبعا الاستدلال هنا بالعموم قد يكون فيه نظر، أو بتعبير أدق هو هنا لا مانع أنه هو بيستدل بها فقط في حالة الإصابة، لكن في حالة حكم النبي صلى الله عليه وسلم حال الغضب فإن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحكم حتى وهو غضبان، له أن يحكم حتى وإن غضب لأنه معصوم لا يجوز عليه الغلط لا قولا ولا فعلا في أي حكم بخلاف غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سواء حكم في غضب أو في رضا فهو معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يجوز عليه غلط لا في القول ولا في الفعل ولا في الحكم. أما غيره إن حكم بالحق وهو في حال من هذه الأحوال المذكورة صح حكمه إن أصاب الحق، وإلا لم ينفذ حكمه إن لم يصب الحق. يقول ويحرم عليه أن يحكم بالجهل وهو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب. يبقى في الأحوال الماضية كان المقصود كل ما يشوش على الفهم وعلى تصور القضية فيمنع من الحكم في حال تلبسه بذلك، ومع ذلك إن حكم وأصاب الحق فلأنه على علم، لأنه لهذا القاضي قاضي على علم وصالح للقضاء، فبالتالي إن أصاب الحق فهو يصيبه لأنه آتى الأمر من بابه لأنه اجتهد عن علم. دي مسألة أخرى. إن حكم بجهل، حكم في قضية يجهلها، يقول ويحرم عليه أن يحكم بالجهل يعني بدون اجتهاد وهو يجهل هذه القضية أو يجهل الحكم فيها أو حتى وهو متردد في الحكم، فإن خالف وحكم لم يصح حكمه ولو أصاب. لابد أن يقضي القاضي وهو على علم. للحديث المعروف حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. هذا يعرف الحق لكنه اتبع الهوى وإيه؟ وتعمد الجور. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح، وهذا هو الشاهد. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، بغض النظر أصاب الحق أم لم يصبه. ولذلك يقول هنا ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف هذا الأدب وحكم يعني بالجهل أو ما عدم الجزم بالصواب لم يصح حكمه ولو أصاب الحق، لم يصح ولو أصاب الحق لأنه لم يأتي الأمر من بابه كما بينا. ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع لئلا يضروا بالناس، يعني الهيئة التي تعين من الموظفين والمساعدين والبواب والحارس والوكلاء ونحو ذلك ممن في الهيئة القضائية، على القاضي أن يوصيهم بهذه الأداب، الرفق بالخصوم، أن يرفقوا بالخصوم، وقلة الطمع يعني الرحمة بالناس وقلة الطمع. لماذا ذكر قلة الطمع؟ لأنه إذا كان الموظف طماعا فسوف يبتز الناس عشان يدخل ده الأول أو عشان يمنع هذا أو إلى آخره، فربما ارتشى أو آذى الناس بصورة أو بأخرى، فاشترط الرفق بالخصوم وقلة الطمع. فالقاضي مسؤوليته أن يوصيهم بذلك ويعهد إليهم بذلك لئلا يضروا بالناس. ويجتهد يعني في اختيار هؤلاء الأعوان، يجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ليكونوا أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون. هذه العبارة فيها نظر، كلمة إن الشباب شعبة من الجنون، بالعكس يعني أقوى ما يكون عقل الإنسان في شبابه، وفي نفس الوقت يعني لا يشترط أن يكون الشباب سبة بحيث الإنسان يعني يعير بذلك. فهذه العبارة ربما تناقلها الأدباء ليست حديثا ولا نصا عن السلف، وإنما كلمة يتداولونها، فمن حقنا أن نتحفظ عليه. فإن الشباب شعبة من الجنون هذا ليس في محله أو ليس على عمومه والله تعالى. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، الشخص الكاتب الذي يكتب وقائع الجلسة، وقيل يسن، وهنا يقول يباح، وقيل يسن يعني يستحب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية ابن أبي سفيان وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، وهذا صحيح، لأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه. ويشترط كونه أي الكاتب، ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير المسلمين، لابد أن يكون الكاتب الذي يؤتمن مسلما. وقد وفد أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى عمر رضي الله عنه ومعه كاتب نصراني، فأبو موسى دخل المسجد ليقابل عمر وأبقى هذا الكاتب في خارج المسجد، فأعجب عمر رضي الله تعالى عنه ما رأى من حفظه أي من حفظ هذا الكاتب، فقال قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا، قال إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر رضي الله عنه وهم به وقال لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل. فهذا تأدب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وهذا هو الواقع، أن تجد هؤلاء القوم إذا مكن من منصب أو من مكان لا يمكن حتى يحاول أن يصلح صورته أو صورة من ينتمي إليهم، وإنما يستغل ذلك إلى أقصى مدى في أذية المسلمين أو تضيع مصالحهم أو خيانتهم إلى غير ذلك مما هو معلوم. يقول ويشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، لقوله تعالى تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، يعني لا يقصرون في خبالكم. وقال عمر لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. فهذا من الإعزاز أن يوضع أمثال هؤلاء في موقع التحكم في من تحته من المسلمين، حيث يكون هو في منصب يحتاج إلى المسلمين فيضطرون إلى مداهنته أو يقوم هو بخيانتهم وأذيتهم، ولأن في تصديرهم في مثل هذه الأشياء إعزازا لهم. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: أذلوهم ولا تظلموهم. والمقصود من الإذلال المشار إليه في مثل قوله تعالى: وهم صاغرون، يعني لتبغضهم في الكفر الذي هو سبب ما يلقونه من هذا الصغر. لكن مع ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يظلموا أو يمنعوا حقهم. يقول: ولأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة. الكتابة موضع أمانة، الوثائق والتوقيعات وهذه الأشياء كلها موضع أمانة، فلا بد من يلي ذلك من أن يكون عدلا كي لا يخون. ويسن كونه أي الكاتب حافظا عالما، لأن فيه إعانة على أمره. وكونه جيد الخط عارفا، يسن أيضا يكون خطه حسنا عارفا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله. وكونه ورعا نزيها كي لا يستمال بالطمع. إذا كان ورعا ونزيها وعفيفا عن أموال الناس فلا يستطيع أحد أن يستميله بإطماعه. فقال ابن المنذر، وفي الحقيقة هذه مسألة مستقلة، إن هو دمجها في الشرح لكن هي مسألة مستقلة عن الباب، وقال ابن المنذر: يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام. كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي. فهذه مسألة معروفة، هو الجمهور على أن للحاكم أن يفتي. لماذا؟ لأن في بداية شرح هذا الكتاب قلنا إن الفتوى لها ارتباط وثيق بالقضاء، الفتوى فيها شبه كبير جدا بالقضاء وهناك ارتباط وثيق بينهما، لكن الفرق أن القاضي يلزم الناس بإيه؟ بما يصدره من أحكام بخلاف المفتي. يتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، هل للقاضي أن يفتي أم يقتصر فقط على القضاء؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به. قاضي له أن يفتي تماما مثل المفتي، فما يجوز أن يفتي به يفتي، ويجب عليه إذا تعينت الفتوى أيضا أن يفتي. ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور، والذين لا يجوزون قضاء الجاهل، فالقاضي مفتن. الجاهل بنقول لا يجوز له أن يقضي، يحرم عليه أن يقضي بين الناس وهو جاهل، فالقاضي مفتن لأنه على علم، يقضي على علم ومثبت ومنفذ لما أفتى به. أحد وظائف القاضي هي الإفتاء، لأنه يفتي ويثبت بالأدلة أو البينات، ثم إنه ينفذ أيضا ما أفتى به، فالفتية هي جزء من القضاء في الحقيقة، ولا تعارض بين الوظيفتين. ده كلام الجمهور، يعني أن القاضي له أن يفتي فيما يجوز الفتية به، ويجب عليه أن يفتي إذا تعينت عليه الفتية، لأن منصب الفتية داخل في منصب القضاء عند الجمهور. والذين لا يجوزون قضاء الجاهل، فالقاضي مفتن ومثبت ومنفذ لما أفتى به. وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي لأنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به، يعني في الأمور التي تدخل في دائرة وظيفته القضائية لا يفتي فيها، دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها. يعني ما بيحصل أن أحد يأتي للقاضي ويعمل قضية من أجل بيسأل الحكم في الطهارة أو الصلاة أو نحو ذلك، ما بيحصلش فيها خصومات. فأمثال هذه الأشياء التي ليست في داخل دائرة عمله كقاض له أن يفتي فيها. واحتاج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم، ولا يمكن نقضه وقت المحاكمة. قال: ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة، يمكن في غير وقت القضاء إذا أفتى في قضية معينة نظر الاجتهاد في ذلك الوقت، فربما تغير اجتهاده فتغير رأيه، فسوف يسيء الناس الظن به. يقول: ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة، أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته، وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته. يبدأ الخصم يتهمه والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به، حكم بشيء خالف فتوى التي أفتاه من قبل، فيبدأ الخصم يفتح ذلك له طريقا لأن يتهمه، إلا أنه خالف ما يعتقده صح. هو في الحقيقة هو ما يخالف، لكن اجتهاد تغير، أو كانت هناك قرائن وقت ما أفتى تخالف الأوضاع التي قضى بها، فستفتح الذريعة للطعن في إيه؟ في عدله، ويتهم بأنه يخالف ما يعتقده ويفتي به. من أجل دفع الربا قال القاضي شريح رحمه الله تعالى: أنا أقضي لكم ولا أفتي. وهذا حكاه ابن المنذر. واختار ابن المنذر كراهية الفتوى في مسائل الأحكام. وقال الشيخ أبو حامد الإسرائيلي لأصحابنا في فتواه في مسائل الأحكام اللي هي ما عدا الصلاة والزكاة والطهارة إلى آخره جوابان: أحدهما أنه ليس له أن يفتي فيها، لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد الخصمين عليه مقالا. القول الثاني: له ذلك، له أن يفتي حتى في مسائل الأحكام، لأنه أهل له، لأن عنده أهلية في الحكم في مسائل الأحكام. هذا من إعلام الموقعين عن رب العالمين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بالمرة قبل ما نترك الكتاب، هو أيضا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا قال: قال ابن عقيل: الأموال التي يأخذها القضاء أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالرشوة حرام، وهي ضربان نوعان: رشوة يميل إلى أحدهما بغير حق، يعني يأخذ رشوة كي ينتصر لطرف معين الذي يرشيه بغير حق، وهو يعلم أنه إيه؟ ليس صاحب الحق وإنما هو ظالم، فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي، وهما آثمان. يبقى الذي يرشي حرام، والقاضي الذي يأخذ أيضا إيه؟ حرام. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه. واضح؟ يعني واحد له دين عند واحد، والثاني مش عايز يعطيه دينه مثلا، أو يجحد أو أي شيء من هذا، أو لا يستطيع أن يصل إلى حقه، فالمظلوم يرشي القاضي من أجل أن يحكم له بحقه. هو الأصل هو يحكم طبعا بدون رشوة، لكن نتكلم على إن كان لن يحكم بالحق إلا بالرشوة. واخدين بالكم؟ هو الأصل عليه أن يحكم بالحق كأنما كان، لكن إن كان لا يمكن للمظلوم أن ينال حقه على الإطلاق إلا بأن يرشي القاضي. هذه المسألة. يقول: ورشوة يعطاها أي القاضي ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي. حرام عليه، أن يجب عليه أن يحكم بالحق لوجه الله، وملعون من قبل الرشوة فيها. أما المعطي المضطر إلى ذلك فهي لا تحرم عليه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها للاستنقاذ، لاستنقاذ ماله، لأن لن يصل إليه إلا بهذا. فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة، يعني مثل أي وسيلة مشروعة ليصل إنسان بها لحق. جعل الآبق يعني من رد علي عبد الآبق فله كذا، لأنه يريد أن يصل إلى حقه فيبذل مالا ليصل إلى الحق. وأجرة الوكلاء في الخصومة هم مين؟ مين هو الوكيل في الخصومة؟ المحامي. المحامين اللي مالين الدنيا دول إيه؟ عبارة عن إيه؟ ما صفته الشرعية؟ في الفقه بنسميه وكيل في الخصومة، يعني بدل ما أنا أدخل الخصومة بنفسي أوكله ليخاصم باسمي، فمعنى الوكيل في الخصومة هو الإيه؟ المحامي. فكذلك فأنت تبذل للمحامي أو للوكيل في الخصومة، توكله في الخصومة عنك وتعطي له الأجرة مقابل قيامه بهذا، فأنت بتدفع له الأجرة عشان إيه؟ هيوصلك إلى حقك. فكذلك نفس الشيء في قضية الإيه؟ القاضي. فأرجو أن تضبطوا الكلام جيدا حتى لا يساء فهمه. يقول: فالرشوة حرام، وهي ضربان: رشوة يميل إلى أحدهما بغير حق، فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها للاستنقاذ، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة. يقول: قال ابن منذر: يكره الحاكم أن يفتي في الأحكام. كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي. يبقى علشان لما نقرأ هذا الكلام نفهم إيه سر خلاف العلماء أحيانا، هل للقاضي أن يفتي أم لا؟ فالجمهور يقول: نعم له أن يفتي، لأنه أهل للفتية ما دام قاضيا، فالفتية جزء من القضاء، لأن القاضي يفتي ويثبت، المفتي يفتي فقط، لكن قاضي يفتي ويثبت، لأن في بينات وشهود وكذا وكذا، ثم ينفذ ليس حكما نظريا. فمن ضمن خصائص القاضي أنه أهل للفتية، فلا مانع من أن يفتي. وبعضهم قال لا يفتي في مسائل الأحكام في اللي هي تتعلق بأنواع القضايا التي ينظرها، وإنما يفتي فيما لا يدخل في مسائل الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة إلى آخره، لا بأس. وذكرنا علة ذلك كما بين. يستحب أن لا يحكم القاضي إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق. هؤلاء الشهود يعني يمكن للقاضي أن يفرقهم إذا ارتاب فيما شهد، إذا شك فيفرقهم ويأخذ واحد واحد على حدة ويسمع منه الشهادة إذا ارتاب في ذلك، ليستوفي بهم الحق وتثبت بهم الحجج والمحاضر. ويحرم تعيينه قوما بالقبول، يحرم على القاضي أن يعين أشخاصا بأسمائهم، يعني لا أقبل شهادة إلا فلان وفلان وفلان وفلان، فيحرم أن يعين الشهود بالقبول، بمعنى أنه لا يقبل إلا شهادة هؤلاء ولا يقبل شهادة غيرهم. لماذا؟ لأن الشرع حكم عام، وهو أنه يجب قبول شهادة من ثبتت عدالته أيا كان بدون تعيين، أي شخص تثبت عدالته فإنه يقبل شهادته. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وولده وزوجته، ولا على عدوه كالشهادة. هو هنا حروف الجر مهمة جدا، يعني إذا كانت هو له قضية وهو قاضي وفي مظلمة أو خصومة بينه وبين طرف تاني، ما ينفعش يحكم لإيه؟ لنفسه. لا ينفذ حكمه لنفسه، بل يتحاكم هو وخصمه عند قاض آخر أو من يختارونه من الحكام المحكمين. طيب، ولا ينفذ حكمه أيضا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وولده وزوجته، تماما كالشهادة. ما ينفعش واحد يشهد لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو ابنه. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وولده وزوجته. طيب، لو كانت الخصومة بين والديه، بين أبيه وأمه وهو القاضي، أو بين أبيه وأخيه، يعني أبيه وولده، أيضا لا ينفذ حكمه هنا لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر. تلاحظوا هنا أن إيه؟ اللام استعملت في حالة الحكم إذا كان له، وعلى في حالة كان الحكم إيه؟ على خصمه، بمعنى أنه لو حكم على زوجته مثلا ينفذ حكمه أم لا؟ يعني حصل أن زوجته وجارتها مثلا تخاصما إليه في قضية فحكم ضد زوجته، ينفذ أم لا ينفذ؟ هذا مفهوم كلامنا، لأن الذي لا ينفذ فيه حكمه لمن؟ لي. اللام دي يعني لصالح. إذا كان الحكم لصالح واحد من هؤلاء الذين هم من لا تقبل شهادته لهم، ففي هذه الحالة إيه؟ لا ينفذ الحكم، بغض النظر هو الحكم صائب أم غير صائب، ده احتياطا للعدل يعني. لكن إذا حكم عليه، حكم على والده أو على زوجته أو على ابنه، ففي هذه الحالة إيه؟ ينفذ حكمه. طيب، على الجهة الأخرى بقى، لا ينفذ حكمه على عدوه كالشهادة، يعني كما لا تقبل شهادته على عدوه للتهمة، لكن إذا حكم لعدوه، له خص وتخصم إليه في قضية وحكم، لكن الحكم كان في مصلحة عدوه، ينفذ أم لا ينفذ؟ ينفذ، هذا من الإنصاف. فهذا هو المقصود من قوله ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، كوالده وأخوها. لكن أنا قرأتها في كتب أخرى، كتب فقه حنبلي، تعنتها، لكن في الحالتين أسهل من نعتها، لأن نعتها اللي موجود عندكم أنا أعتقد أنها لا، هي تعنتها أو تعنيتها، اللي هو التعنيت اللي هو إيه؟ تطلب له الزلة، يعني إيه؟ يصطد له أي زلة في أثناء الكلام ويشدد عليه. كذلك يكره القاضي أن ينتهر الشاهد، الانتهار هو الزجر، يشخط فيه، إذا عقله يعمله بشدة لا يجوز له ذلك، لأن المعاملة إذا كانت فيها أي نوع من الخشونة قد يكون ذلك وسيلة إلى الكتمان، لأن ممكن الشاهد يخاف من القاضي فيكون وسيلة لنوع من الضغط النفسي عليه فيكتم الحق ولا يشهد به. وللحاكم أن يقول للمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن، عندك أي شيء يطعن في شهادة هذا الشاهد، ألك فيها قادح فبينه لي، ولعله إذا ارتاب فيهما. قال شيخ الإسلام للخصم: طلبوا تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق. يعني شيخ الإسلام يقول للخصم حق أن يطلب تسمية البينة، جايب شاهد، طب مين هو الشاهد؟ أبينه شخصيته مين، ليه؟ علشان يتمكن من القدح فيه إن كان فيه قدح، ويحاول يثبت في القدح فيه عدالته أو في شهادته. نعيد العبارة: فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سامعها وحرم ترديدها ويكره تنعيتها أو تعنتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان. وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما، انظر إلى الحياد وتطمين الشهود، يعني ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. يعني رسائل فيها نوع من الوعظ والتذكير يوم القيامة والحيادية المطلقة: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، يعني لو مش عايزين تشهدوا وعايزين ترجعوا مش هقول لكم لا ما تفعلوش ذلك. ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، كلامكم هو الذي سوف يحدد مصيره أو مصير حقه، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم، أنتم من حتوجهوني للإيه؟ للقضاء النهاردة، لكن وبكما أتقي يوم القيامة. فيحكم القاضي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي، يعني سأل القاضي الحكم له، لزمه الحكم فورا، لكن ليس للقاضي أن يحكم بدون سؤال المدعي، لازم المدعي يطلب الإيه؟ من القاضي أن يحكم له بعد ظهور البينة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.